راديو النجاح.
خلال النصف الأول من تاريخ الطائرة، نادراً ما تأتي حوادث الاصطدام مصحوبة بأي إجابات، حتى لو شاهد شاهد عيان تحطم طائرة فلا يعرف سوى القليل عن السبب أو ما قد يكون الطيارون على علم به قبل الحادثة. في أوائل خمسينيات القرن الماضي تحطمت أول طائرة ركاب في العالم تعمل بالطاقة النفاذة، دي هافيلاند كوميت. يعتقد وارن الباحث في مختبرات أبحاث الطيران في ملبورن أستراليا أنه إذ كان من الممكن تسجيل أصوات قمرة القيادة بالإضافة إلى قراءات الأجهزة، فإن المعلومات يمكن أن تساعد في تحديد سبب الخلل والمساعدة في منعها. عام 57 تم إنتاج النماذج الأولية للجهاز. يمكن للإصدارات المبكرة تسجيل ما يصل إلى 4 ساعات من بيانات الصوت والأدوات على ورق فولاذي. اعتقد وارن أن الجهاز سيكون شائعا ويساعد في حل الألغاز الكامنة وراء حوادث الطيران، ولكن تم رفض الجهاز من قبل مجتمع الطيران الأسترالي بسبب مشاكل في الخصوصية. لكن كيف أصبحت أستراليا أول دولة تفرض وجود مسجل بيانات الرحلة في جميع الطائرات؟ ما الذي غير في رأي مجتمع الطيران الأسترالي؟ هذا بودكاست من البداية، معي أنا علي يوسف على راديو النجاح. حادثة تحطم الرحلة 538. في 10 يونيو عام 1960 كانت طائرة ركاب من طراز فوكر فرينشيب التابعة لخطوط ترانس أستراليا الجوية في رحلة من مدينة بريسبين إلى مكاي مع توقفين في مدينة ماري بورو وروك هامبتون. غادرت أول محطة لها في الوقت المحدد بالساعة 5 مساء تحت قيادة الكابتن AFC بولوراد مع مساعده جيال ديفيس. كانت الرحلة إلى ماري بورو ثم إلى روك هامبتون طبيعية، لم يشتكي الطاقم من أي أخطاء أو أعطال. وصلت الطائرة إلى مطار روك هامبتون بالساعة 7 مساء حيث تزودوا بالوقود واستلموا توقعات الطقس لمدينة مكي والتي ستكون ضبابية للغاية في الوقت الذي ستصل به الطائرة. تم تزويدها ب 700 جالون من الوقود ما يعطي نطاقا كافيا للمتابعة إلى مدينة تاونزفيل، إذ واجه الطاقم صعوبة بالهبوط في مدينة مكي نتيجة الظروف الجوية. كان على متن الرحلة 29 راكبا من بينهم 9 طلاب يقيمون في مدرسة روك هامبتون يريدون العودة إلى المنزل في مكي من أجل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة عيد ميلاد الملكة. غادرت الطائرة من روك هامبتون في الساعة 8 مساء وصعدت إلى ارتفاع 4000 متر في الساعة 8:30. أفاد مراقب الحركة الجوية في مكي أن الضباب غطى المدرج بالكامل وتم إغلاق مطار مكي مؤقتا بعد بضع دقائق. وصلت الطائرة إلى المكان الذي سيبدأ فيه النزول. أخبر الكابتن بولوراد مراقب البرج بأنه سيبقى في موقعه فوق مطار مكي على ارتفاع 4000 متر حتى تتحسن الرؤية كي يتمكن من الهبوط. كانت ليلة مشرقة مقمرة ببحر هادئ تماما. تم إلغاء عمليتي هبوط بسبب وجود طبقة منخفضة من الغيوم على الساحل تحجب رؤية المدرج عند الاقتراب النهائي. بحلول الساعة 10 مساء خفت حدة الضباب وأبلغ مراقب الحركة الجوية كابتن الطائرة بطبيعة الحالة الجوية. استقبل الكابتن الإرسال وقال إنهم سيبدأون في الاقتراب من المطار. اتصل مراقب الحركة الجوية بخدمة الإطفاء للحصول على درجة حرارة أرضية المدرج، كانت تبلغ 13 درجة مئوية، وأبلغ مراقب الحركة الجوية هذا على الفور إلى كابتن الطائرة. لكن كان هناك مشكلة في هذه المرة، فلم يكن هناك أي استقبال من الكابتن بولوراد. أرسل مراقب الحركة الجوية مرة أخرى مشيرا إلى أن الوقت كان 10 مساء، ومرة أخرى لم يكن هناك أي رد. وهنا بدأ مراقب الحركة الجوية إجراءات بدء عملية البحث والإنقاذ. في حوالي الساعة 3 صباحا رصدت سفينة إنقاذ مزودة بكشاف ضوئي ما يفترض أنه حطام من الطائرة يطفو فوق البحر. تم إرسال سفينة مسح تابعة للبحرية الأسترالية إلى المنطقة على بعد 5 أميال شرق مطار ماكاي. في وقت لاحق من بعد الظهر اكتشفت سفينة المسح أجزاء كبيرة من الطائرة جالسة على عمق 40 مترا في البحر. بدأت العمليات لاستعادة الحطام. في صباح اليوم التالي أصدرت السلطات تعميما عن الحادثة وفتحت تحقيقا في الأمر. توفي جميع من كانوا على متن الطائرة، البالغ عددهم 29 شخصا، 25 راكبا و4 من طاقم الطائرة. تظل رحلة خطوط ترانس أستراليا الجوية وتحطم طائرة الخطوط الجوية الوطنية الأسترالية دوغلاس دي سي 4 عام 50 أسوأ حوادث الطيران المدني في أستراليا وثاني أسوأ حوادث الطيران. على الرغم من التحقيق الشامل في كيفية تحطم الطائرة في المحيط، فإن المحققين الذين درسوا الحادثة لم يتمكنوا من التوصل إلى السبب، نظرا إلى عدم وجود أدلة لاستنتاج ما قد حدث بالفعل. ما زال سبب تحطم الرحلة 538 غير معروف إلى اليوم. كانت إحدى التوصيات التي قدمها مجلس التحقيق في الحادث هي أن جميع الطائرات يجب أن تكون مزودة بأجهزة تسجيل بيانات الرحلة. وهنا نعود لاختراع الباحث الأسترالي ديفيد وارن مسجل بيانات الرحلة، المعروف أيضا باسم الصندوق الأسود. هو في الواقع برتقالي زاهي اللون، يجب أن يتحمل العديد من الاختبارات بما في ذلك اختبار الحريق والصعق الكهربائي والقدرة على تحمل الضغط والغمر حتى 2000 قدم تحت الماء. ولعل الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو قدرته على تحمل اختبار اصطدام لوزن يبلغ 3400 كيلوغرام. والجدير بالذكر للمساعدة في العثور على هذا الجهاز في حال الاصطدام، لأنه يتم إصدار إشارات لتحديد الموقع لمدة تصل إلى 30 يوما. بعد حادثة الرحلة 538 أصبحت أستراليا أول دولة تفرض أن يتم تزويد الطائرات المدنية بمسجلات صوت قمرة القيادة، وسرعان ما تبنت دول أخرى هذا القانون. اليوم يجب أن تحتوي جميع الطائرات المدنية على مسجل صوت في قمرة القيادة. كان هذا بودكاست من البداية، معي أنا علي يوسف من الإعداد والتقديم، ومن الهندسة الإذاعية أسامة صمادي. لا تنسوا الاستماع إلينا على سبوتيفاي وجوجل بودكاست وأبل بودكاست وساوند كلاود، ومن خلال موقعنا النجاح.net. إلى اللقاء.